No. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فصل في ذكر نواقض الوضوء. قوله والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. الناقض هو المبطل، فنواقض الوضوء هي مبطلات الوضوء. فمن توضأ ثم حصل له ناقض من هذه النواقض فقد بطل وضوءه، ووجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى عند وجود موجب الوضوء، مما سيأتي ذكره إن شاء الله. وتسمى نواقض الوضوء أيضا بأسباب الحدث. تسمى نواقض الوضوء بأسباب الحدث. وقوله ستة أشياء، هكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها خمسة أشياء، على أن مس الذكر وحلقة الدبر ناقض واحد. يعني على قوله ستة أشياء، فالناقض الخامس مس الذكر، والناقض السادس مس حلقة الدبر، وعلى قوله خمسة أشياء فالأمران شيء واحد ناقض واحد. وهذا هو الذي جرى عليه جمهور الأصحاب. فجمهور الأصحاب يعبرون في النواقض بالخمس لا بالست. قوله ما خرج من السبيلين، أي القبل والدبر. والمقصود بالناقض ما خرج من أحد السبيلين مطلقا في جميع الأحوال، سواء كان معتادا أو نادرا، وسواء كان طاهرا أو نجسا، وسواء كان قليلا أو كثيرا. فكل ما خرج من السبيلين أيا كان وعلى أي صفة، ممنوع التسليل يا أخي بارك الله. فكل ما خرج من السبيلين أيا كان وعلى أي صفة فهو ناقض للوضوء. قال الأصحاب حتى لو أدخل في أحدهما شيئا ثم أخرجه، يعني لو أدخل أصبعه مثلا في أحد السبيلين، أو ما يحدث في العمليات الجراحية من المناظير وما أشبهها، فطالما أنه خرج من أحد السبيلين بعد دخوله فهذا كله ينقض الوضوء. والأصل في ذلك عند الأصحاب قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط. وفي حديث صفوان بن عسال الذي سيأتي ذكره من غائط أو بول أو نوم. وفي حديث المذي أيضا، حديث علي رضي الله تعالى عنه في المذي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا دليل على نقض الوضوء بكل ما يخرج من السبيل. إلا أن الأصحاب الجمهور منهم وهذا هو المذهب، استثنوا شيئا واحدا وهو المني. فالمني عندهم لا ينقض الوضوء وإن كان موجبا للغسل، وهذا لا شك فيه، لكنه عندهم لا ينقض الوضوء وإن خرج بشهوة. قالوا في تعليل ذلك: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، الخارج الواحد يعني الشيء الواحد الذي يخرج من أحد السبيلين لا يوجب طهارتين، فالمني يوجب الغسل فلا يوجب الوضوء. كذا قالوا وليس بشيء، بل هو من العجائب في الحقيقة، ويلزمهم مثله في الحيض، ولهذا اختلفوا هل يقال في الحيض ما قيل في المني. وطبعا القول بأن الحيض لا يوجب الوضوء لا تخفى شناعته، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن المني ناقض للوضوء، والقاعدة في ذلك أن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وهذه قاعدة صحيحة لا شك. نعود إلى بقية الخوارج، أي ما يخرج من السبيلين. فأما البول والغائط والريح والمذي والودي، سيأتي الكلام على المذي والودي، فكل ذلك لا إشكال فيه. وأما بقية ما يخرج من السبيلين كمثل الدم أو الأشياء غير المعتادة كالحصى والدود وما أشبه ذلك، ففيه خلاف. المذهب كما عرفت أنه يوجب الوضوء، لكن فيه خلاف بين العلماء، وأن يتوضأ احتياطا أحب إليه، أحب إلي أن يتوضأ من هذه الأشياء على سبيل الاحتياط. فهذا هو الناقض الأول. قال رحمه الله: والنوم على غير هيئة المتمكن. هذا هو الناقض الثاني، وفي بعض النسخ زيادة بعد قوله المتمكن، زيادة: من الأرض بمقعده. يعني تصير العبارة هكذا: والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض بمقعده. وليست الأرض قيدا، يعني على هذه العبارة، على هذه الزيادة، قوله الأرض ليس قيدا، يعني لو تمكن على الفراش فالحكم يسري، فليست الأرض قيدا. هذه المسألة يفصل فيها بين جانبين: الجانب الأول أن النوم ناقض، والجانب الثاني التفريق فيه بين المتمكن وغير المتمكن. والمتمكن هو الذي يجلس على شيء، الأرض أو غيرها، عرفنا أن الأرض ليست قيدا، متمكنا بمقعدته، يعني يمكن مقعدته، إليته يعني، من الأرض. فعندنا جانبان الآن: الأول أن النوم ناقض أو ليس بناقض، ثانيا هل هو ناقض مطلقا في جميع الأحوال أو في بعضها. فأما الجانب الأول الذي هو أن النوم ناقض، فقد استدلوا عليه بأحاديث، منها حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، وقد أشرنا إليه آنفا، وقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه غير واحد. وفيه يقول صفوان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا، يعني على سفر، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني المعنى، خلاصة المعنى، يعني أن الغائط والبول والنوم من الأشياء التي توجب الوضوء. فذكر النوم مع البول والغائط، فهذا دليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وذكروا أيضا حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. والحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والأقرب عندي ضعف الحديث، والله أعلم. واستدلوا بدليل آخر، وهو يرجع إلى قاعدة أصولية معروفة باختصار لأن القاعدة تحتاج إلى شرح ولا وقت عندنا للشرح. قالوا في النوم: النوم مظنة الحدث. مظنة الحدث كيف يعني؟ النوم فيه زوال للعقل، فيه تغييب للإدراك، وسيأتي معنا في الناقض التالي أن زوال العقل عموما ناقض، وهذا مجمع عليه كما سيأتي. فالنوم فيه زوال للعقل، وإذا زال العقل والإدراك فربما خرج حدث من الإنسان وهو لا يشعر، فأقيمت المظنة مقام المئنة، يعني أعطينا حكم الظن حكم اليقين، هذا المقصود باختصار. نقول بعبارة سهلة: النوم فيه تغييب للإدراك، ومن غاب إدراكه خرج منه الحدث وهو لا يشعر. وهنا قاعدة لا بد من إيضاحها، وهي أن باب نواقض الوضوء ليس مبنيا على القصد، هذا مهم جدا. يعني نواقض الوضوء تنقض الوضوء بقصد أو بدون قصد، يعني من خرج منه ريح بدون قصد ينتقض وضوءه ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، ينتقض. فباب النواقض ليس مبنيا على القصد، يعني ما يأتي أحد يقول هذه فائدة، ما يأتي أحد يقول النائم مرفوع عنه الإيه؟ القلم، فكيف يؤاخذ؟ نقول لا، إنما يرفع عنه القلم فيما هو من باب القصود، يعني فيما يعتبر فيه القصود، وأما باب النواقض فلا يعتبر فيه القصد، فلا فرق فيه بين نوم وغير نوم. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب، فهذا هو تأصيل المسألة الآن. قالوا: النوم ناقض بدلالة الأحاديث، هذا شيء. الشيء الثاني: ما العلة في ذلك؟ ما العلة في أن النوم ناقض؟ قالوا: لأنه مظنة الحدث. وبالتالي قالوا: طيب، بناء على تحديد هذه العلة، لو تصورنا حالة من حالات النوم تبعد فيها المظنة، يعني تصير المظنة بعيدة، يصير احتمال خروج الحدث بعيدا، فبناء على النظر في العلة يقتضي النظر ويقتضي القياس أنه لا ينتقض الوضوء إذا أمنا خروج الحدث، صحيح؟ طيب، كيف نأمن خروج الحدث؟ قالوا: من نام ممكنا مقعدته من الأرض بعد خروج الحدث منه. كان احتمال خروج الحدث إيش؟ بعيدا، فاستثنوا هذه الصورة، قالوا: نوم غير المتمكن ينقض، ونوم المتمكن لا ينقض، لأن مظنة الحدث بعيدة. وعلى هذه الصورة، صورة المتمكن، حملوا بقية الأحاديث التي تدل بظاهرها على أن النوم لا ينقض الوضوء، كمثل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، قال: فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي بعض الروايات: حتى ناموا فصلى بهم، يعني ذكر الصلاة بعد نومهم، فدل على أنهم لم يتوضأوا بعد النوم. وفي حديث أنس أيضا في صحيح مسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ولا يتوضؤون، أو كما جاء. قالوا: فتحمل هذه الصورة على أنهم ناموا وهم جلوس وفي صورة المتمكن. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك الأصحاب على أنه في صورة المتمكن يستحب الوضوء، لا يجب هذا المذهب لكن يستحب. لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، من خلاف العلماء، وهذا كله بخلاف النعاس، النعاس الذي هو النوم اليسير، فهذا لا ينقض الوضوء بلا خلاف في المذهب. ومن أدلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، والحديث معروف في الصحيحين. موطن الشاهد لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلت إذا أغفيت، الإغفاء اللي هو النعاس مقدمة النوم، فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني وهو في الصلاة، فهذا يدل على أن النعاس لا ينقض الوضوء. فخلاصة المذهب إذن في مسألة النوم أن النعاس الذي هو النوم اليسير لا ينقض الوضوء بحال، وأما النوم الذي لا يبقى معه الإدراك فيفصل فيه بين المتمكن وغير المتمكن، فمن نام متمكنا من الأرض بمقعدته فوضوءه صحيح ولا ينتقض، ولكن يستحب له الوضوء خروجا من الخلاف. وأما من نام على غير هيئة المتمكن فوضوءه منتقض في المذهب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النوم ناقض بكل حال، ولا يفرق فيه بين المتمكن وغير المتمكن، أولا لأن الأدلة عامة، الأدلة التي فيها ذكر النوم على أنه ناقض للوضوء أدلة عامة لم تفرق بين حالة وحال. ثانيا حمل حديث أنس وغيره على صورة المتمكن لا يخفى بعده، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من أئمة الشافعية: قد ثبت في بعض رواياته فيضعون جنوبهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون فيضعون جنوبهم، هذا ثابت في بعض طرق الحديث كما قال الحافظ، وهذا بخلاف المذهب تماما. فالصواب أن النوم ناقض على كل حال متمكنا وغير متمكن أيا كان، والمقصود بالنوم النوم الإيش؟ المستغرق الذي لا يبقى معه الإدراك، فمن نام نوما لا يدرك به ما حوله، لا يسمع به كلاما، لا يشعر به بحركة، فهذه صفة النوم المستغرق، من نام على هذه الصفة فوضوءه منتقض على أي صفة كان نومه، مضطجعا أو قاعدا إلى آخره. وأما النعاس فلا شك في أنه لا ينقض الوضوء لدلالة حديث ابن عباس السابق. قوله: وزوال العقل بسكر أو مرض، هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل بسكر أو مرض. السكر معروف الذي يكون من خلال تناول الخمر أو غيرها من المسكرات والمغيبات، والمرض كذلك إذا كان بإغماء مثلا، أو كذلك إذا حصل جنون، إذا جن الشخص مثلا، فكل ذلك ناقض للوضوء، وهذا مجمع عليه، هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم. بقياس الأولى على النوم، يعني إذا كان النوم ناقضا لما فيه من تغييب العقل فمن باب أولى الإغماء والجنون. واستدل له بعض الأصحاب بحديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في القصة المعروفة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، موطن الشاهد منها أنه كان يغمى عليه، وكانت الصلاة قد حضرت، فكان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم فيغتسل للصلاة، يغتسل للصلاة. قالوا: فهذا دليل على إيجاب الوضوء من الإغماء، كيف والحديث مذكور فيه الغسل؟ قالوا لأن الغسل غير واجب على المغمى عليه إجماعا، يعني من أغمى عليه ثم أراد أن يصلي لا غسل عليه بالإجماع، هذا مستحب. إذن يبقى معنا الأقل وهو الوضوء. وعلى كل حال فالإجماع دليل مستقل في هذه المسألة. قوله ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، هذا هو النقض الرابع، وفي بعض النسخ زيادة بعد كلمة حائل، زيادة غير أو غير محرم في الأصح، غير محرم في الأصح، فتصير العبارة هكذا ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل غير محرم في الأصح يرحمك الله. والأصل في النقض بهذا قول الله تعالى أو لامستم النساء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا فالأصل في اللمس هنا أنه التقاء البشرتين، هذا هو الأصل، فدلت الآية على أن اللمس ناقض للوضوء. طيب المصنف يقول غير محرم، وفي العبارة الأصلية الأجنبية، يعني إذن المحرم مستثنى، الأم والأخت وما أشبه ذلك من المحرمات. المصنف يقول في الأصح، يعني إذن هناك خلاف في المذهب، نبهنا على هذا من قبل، عندما يقول في الأصح يعني إذن في خلاف في المذهب، والأمر كذلك. والأصح عند الأصحاب أن لمس المحرم لا ينقض. لماذا؟ قالوا لأنها ليست مظنة للشهوة، لأنها ليست مظنة للشهوة. وفي عبارته أيضا من غير حائل، لأن اللمس لا يكون إلا كذلك، اللمس لا يتحقق إلا بالتقاء البشرتين، وأما مع وجود الحائل فهذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى لمسا. هذا المذهب، والصواب عندي أن لمس النساء لا ينقض الوضوء بحال. والدليل أحاديث كثيرة، منها ما رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومنها حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. فالحديثان ظاهر الدلالة على المطلوب، ولم يجب عنهما أحد من الأصحاب بجواب صحيح. طيب الملامسة في الآية أو لامستم النساء، الصواب وهو قول ابن عباس وغيره من المفسرين أن الملامسة الجماع، الملامسة في الآية هي الجماع، وشرح هذا يطول حتى يعني يكفي الوقت للنزهة إن شاء الله. قوله ومس فرج الآدمي بباطن الكف، هذا هو الناقض الخامس. وقوله الآدمي ساقط من بعض النسخ، والمقصود بالمس هنا في جميع الأحوال، مس الذكر بباطن الكف دون ظاهرها في جميع الأحوال، عن قصد وعن عمد، مس ذكر نفسه أو ذكر غيره أيا كان، وهذا عام للرجل والمرأة على حد سواء. والأصل في ذلك ما جاء من الأحاديث وهي متعددة، من حديث غير واحد من الصحابة، أشهرها حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث عند أبي داود والنسائي. وفي بعض طرقه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، لأن هذا سنحتاج إليه فيما بعد، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. طيب المذهب يقول في باطن بباطن الكف. لماذا؟ قالوا لأن المس لغة يختص بباطن الكف. المس لغة يختص بباطن الكف، فخرج ظهرها وكذلك باقي الأعضاء. يعني من مس ذكره برجله مثلا فلا ينتقض وضوءه في المذهب، لأن المس لا يصدق لغة بهذه الصورة. وكذلك خرج بالذكر الأنثيان وهما الخصيتان، وكذلك العانة، وكذلك ما بين القبل والدبر، فكل هذا لا ينتقض به الوضوء لأنه ليس إيه؟ ليس ذكرا، هذا لا يسمى ذكرا ولا فرجا. والصواب في المسألة كما قال الأصحاب في أصلها، بمعنى أن مس الذكر ينقض الوضوء فعلا لهذه الأحاديث المذكورة وهي صريحة في المسألة. وأما حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فالصواب أنه لا يصح. قيل فيه أقوال كثيرة، قيل ضعيف وقيل منسوخ وقيل وقيل، كلام كثير جدا، لكن الأقرب أنه لا يصح من جهة الإسناد. وما ذكروه في الأنثيين والعانة وغير ذلك فصحيح ولا شك، لأنه لا يسمى ذكرا ولا فرجا. وأما ما جاء في بعض الروايات من مس ذكره وأنثيه فهو ضعيف، لفظ الأنثيين هنا لا يصح. وأما ما ذكروه من التفريق بين باطن الكف وظهرها فهذا غير مسلم، فقد نص غير واحد من أئمة اللغة على أن المس مرادف لللمس، لأن الأصحاب قالوا ماذا؟ قالوا المس غير اللمس، اللمس التقاء البشرتين بالباطن بالظاهر بالرجل بأي عضو من الأعضاء، أي التقاء للبشرتين لمس. وأما المس قالوا فهذا باليد بباطن الكف فقط، فنقول هذا كلام غير مسلم، نص غير واحد من أئمة اللغة على أن المس واللمس شيء واحد. فالصواب أن من مس ذكره بباطن كفه أو بظهرها أو بساعده أو برجله أيا كان فكل ذلك ينقض الوضوء، لكن طبعا يعفى عن مواطن الضرورة التي لا حيلة فيها، كمثل مس الذكر للفخذ هذا لا حيلة فيه وهذا لا بد منه، أو مس الذكر للعانة هذا لا حيلة فيه ولا بد منه، فلا ينتقض الوضوء في هذه الحالة، وإنما ينتقض الوضوء بالمس غير المعتاد. واضح؟ بالمس غير المعتاد. قوله في الأخير ومس حلقة دبره على الجديد، ذكرنا الاختلاف هل يعد هذا ناقضا مستقلا أو تابعا لما قبله، أيا كان. قوله على الجديد، على الجديد يعني إيش؟ يعني على الجديد من مذهب الشافعي، لأن مذهب الشافعي قديم وجديد، والمعتبر بالجديد إلا في مسائل بعينها، وقد ذكرنا لكم في بداية منهجية دراسة الفقه أننا لا نعول على هذا في هذه المرحلة. فالجديد يعني المعول عليه المفتى به المعتبر به في مذهب الشافعي أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء كذلك. على الجديد يعني إذن في القديم كان الإمام يقول إنه لا ينقض، وقد صرح بعض الأصحاب بأنهم لم يقفوا على ذلك في القديم، وإنما هي حكاية حكاها بعض أئمة المذهب عن القديم، لكن لم يقفوا على ذلك من نص كلام الشافعي في القديم. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن مس حلقة الدبر ينقض؟ قالوا أولا لأن حلقة الدبر تسمى فرجا، وقد تقدم نص الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، قالوا فحلقة الدبر تسمى فرجا، هذا أولا. ثانيا قالوا قياسا على الذكر، قياسا على الذكر من مس ذكره فليتوضأ، قالوا حلقة الدبر كذلك قياسا على الذكر. طيب ما الجامع ما العلة؟ قالوا خروج الحدث، يعني الذكر يخرج منه الحدث، يخرج منه ما يوجب الوضوء، وكذلك حلقة الدبر يخرج منها أيضا ما يوجب الوضوء. ونقول تعليقا على هذا، أما القياس فلا يصح، هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة غير ثابتة أصلا. من الذي قال إن العلة في نقض الوضوء بمس الذكر أن الذكر يخرج منه بول أو كذا أو كذا؟ العلة هنا غير ثابتة، بل الصواب أن مس الذكر ينتقض الوضوء به لعلة غير معقولة، فليس نقض الوضوء بمس الذكر لأنه يخرج منه الحدث. ولو كان الأمر كذلك لكان ينتقض الوضوء بمس الذكر عند وجود الحدث فيه. صحيح؟ مش عارف انتوا معايا ولا لا، معايا ولا لا؟ يعني هما بيقولوا، نشرح بالعامية ده، يعني هما بيقولوا العلة في نقض الوضوء بمس الذكر أنه يخرج منه الحدث. طيب، يبقى مقتضى هذه العلة أنه لا ينتقض الوضوء عند مس الذكر إلا إذا كان عليه حدث. إذا تبول الإنسان مثلا فمس ذكره عند البول مع وجود البول عليه، لكن هل الأمر كذلك؟ والذكر عند عدم وجود الحدث عليه، هل هو عضو طاهر أو ليس بطاهر؟ فالصواب أن العلة غير معقولة، وبالتالي لا يصح القياس. فبقي الدليل الآخر، وهو استدلال باللغة من جهة أن إيه؟ أن حلقة الدبر تسمى فرجا. هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب نعم، هذا صحيح. أولا، لأن الفرج في اللغة هو الفتحة، الفرج هو الفتحة، ومادة فرج في أصلها تدل على انشقاق وانفتاح وثغرة. وقد سمي الدبر فرجا في الشرع كذلك. تذكرون أحاديث النهي عن استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاج؟ في بعض رواياتها الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا، بفروجنا. طيب، الفرج هنا يقتصر على القبل فقط ولا يدخل فيه الدبر كذلك؟ بلا شك. فالدبر فرج لغة وشرعا، وبالتالي فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. من مس حلقة دبره فليتوضأ، والدليل أن حلقة الدبر فرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فكل ما سمي فرجا فالوضوء منه واجب. وبالتالي بالنسبة للمرأة، طيب بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لها ثلاثة فروج، المرأة لها مخرج البول ومخرج الغائط وفتحة الجماع. طيب، فتحة الجماع ما هي؟ فرج برضو. فمن مست من النساء فرجها بمعنى هذه الفتحة فقد وجب عليها الوضوء كذلك. وهذا وارد في أحاديث أخرى لكن فيها كلام، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. الحديث في صحته نظر، لكن الحكم صحيح، لأن النساء شقائق الرجال، والأحاديث الأخرى فيها عموم: من مس ذكره، من أفضى بيده إلى فرجه، فهذا عموم يدخل فيه الرجال والنساء. هذا هو الكلام على النواقض المذكورة في المتن، وهناك تتمة إن شاء الله تعالى نتعرض لها في المجلس المقبل إن شاء الله.